أحييكم مستمعي في لقائنا معا عبر كنوز الحكمة، وصلاتي إلى الله أن يبارك اجتماعنا من حول كلامه المقدس. نواصل دراستنا في الفصل الثالث من سفر الرؤيا مع رسالة الرب إلى الكنيسة الكتابية، كنيسة فيلادلفيا. تعال بنا نقرأ مرة أخرى من هذا الفصل الثالث من الرؤيا ابتداء من الآية السابعة.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، ها أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك. لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
رأينا أن المسيح كان قدوسا في ولادته وموته وفي قيامته وبصفته رئيس كهنتنا. هو الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. كانت الكنيسة في فيلادلفيا هي الكنيسة الأمينة مع كلمة الله، وهذه الكنيسة إنما تمثل جميع الكنائس التي ما تزال أمينة لكلمة الله في وقتنا الحاضر. وقد أثنى الرب يسوع على هذه الكنيسة لسبعة أسباب، فهو يعرف أعمال الكنيسة، وقلنا بأنه لابد أن يكون شيء خاطئ في إيماننا إن لم يكن ينتج أعمالا صالحة. وثانيا قال الرب أنه جعل أمام الكنيسة بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. ثم تحدث عن قوة الكنيسة بأنها تقوم بتوصيل كلمة الله للناس، وبأنها حفظت كلمته ولم تنكر اسمه. ففي وقت الشك وعدم الإيمان نجد أن الرب يثني على هذه الكنيسة لأنها حفظت كلمته. وسادسا يقول الرب إنه سيجعل أعداء الكنيسة في فيلادلفيا يعرفون أنه يحب هذه الكنيسة. أما الثناء السابع والأخير فهو أن هذه الكنيسة حفظت كلمة صبر المسيح. ورأينا أن الكنيسة لا تنتظر الضيق العظيم وأهوالها ودينونتها، بل هي تتطلع إلى مجيء الرب يسوع المسيح. هذا هو وعد الرب إلى كنيسة فيلادلفيا وإلى كنيسة اليوم. يقول المسيح أيضا لهذه الكنيسة في الآية 11، ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. كلمة سريعا هنا لا تعني قريبا، بل هي تحمل معنى المباغة والترقب، وهذا يعني أنه سيأتي في وقت لا يعلمه أحد. فهو لا يعني بكلامه هذا أنه سيأتي حالا، بل إن مجيئه سيكون مباغتا. وهذا الوعد هو رجاء الكنيسة. ففي الحقيقة الكنيسة لا تنتظر فترة الضيق كما قلنا. ما من آية في الكتاب المقدس تخبرنا كمؤمنين أن نتأهب ونستعد لأن الضيق العظيم ستأتي وسنمر فيها، بل يقول لنا بولس كمؤمنين منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. نقول مرة أخرى يا صديقي إن كنيسة فيلادلفيا تمثل الكنيسة المنتعشة روحيا، الكنيسة التي رجعت إلى كلمة الله. فهذه الكنيسة هي التي ستخطف، ولا يمكننا أن نقول بأن هذه الكنيسة تمثل طائفة معينة أو كنيسة محلية ما، بل هي تمثل المؤمنين الحقيقيين في كل العالم وفي كل الكنائس اليوم. عدد 12، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. يوجد عمودان في فيلادلفيا اليوم، أحدهما هو الكنيسة البيزنطية والتي لا نعتقد أنها المقصودة هنا، أما العمود الثاني فهو يقبع هناك في جانب التل متواريا بين أشجار الأرز والغار، وهذا العمود هو كل ما تبقى من المدينة التي كانت قائمة في زمن يوحنا. يقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. لقد دمرت الكنيسة هناك، لكن ما يزال العمود قائما في ذلك المكان. وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. هذا هو جواز سفر المؤمن وتأشيرة مروره التي ستتيح له بصفته مواطنا سمويا أن يعبر هذه الأرض أو أي مكان في كون الله الفسيح، فهو العمود الذي لا يعود يخرج إلى خارج، بل يذهب إلى أي مكان يريده لأنه يحمل جواز سفر من الله. ويكتب أيضا اسمي الجديد، أي اسمه هو، فنحن ليس لدينا اسم جديد، بل هو من يقول إن له اسما جديدا سيعطيه لنا، وهذا الاسم الجديد هو علاقة شخصية تقربنا به. رسالة المسيح الآن إلى الكنيسة في لاوديكية هي آخر هذه الرسائل السبع. يقول السير ويليام رامسي عن كنيسة لاوديكية إنها مدينة المساومة. قام أنتيوخوس الثاني بتأسيس هذه المدينة، وهكذا فقد كان أساسها سلوقيا، وكان سلوقوس هو أحد قواد الإسكندر الكبير الذي حكم سوريا القديمة، وحكم القائد ليزيماخوس أسيا الصغرى. لكن على ما يبدو أن سلوقوس تخطى منطقته واستولى على جزء من أرض ليزيماخوس بما فيها هذه المدينة. كانت لاوديكية تبعد نحو 40 ميلا إلى الشرق من أفسس، وتقع على نهر ليكوس الذي يصب في نهر مياندر، وهي تقع على ما يعرف باسم بوابة فريجية. وكانت قوافل الجمال تأتي من الشرق وتعبر من بوابة فريجية وعبر لاوديكية، وكان هذا الطريق يجري من الشرق مرورا بأفسس ومليتوس، وأيضا مرورا بسميرنا أو بإزمير اليوم. وهكذا كانت لاوديكية تقع في واد رائع وعظيم، أما اسمها فيعني عدالة الشعب، وقد أطلق عليها اسم لاوديكية تيمنا باسم زوجة أنتيوخوس. ورغم أنه كانت هناك عدة مدن تحمل هذا الاسم، إلا أن هذه كانت أشهرها جميعا. وفي المنطقة الواقعة بين لاوديكية وجبال فريجية كان هناك هيكل أناضولي عظيم لإله الفريجيين من كارو، الذي كان الإله الرئيسي في تلك المنطقة. وقد كان الهيكل هو مركز المجتمع والإدارة والتجارة والدين، وكان يوجد هناك سوق كبير، وكان الغرباء يأتون من كل حدب وصوب للبيع والشراء. كانت لاوديكية مدينة غنية جدا ومزدهرة في التجارة والثقافة اليونانية، كما كانت مدينة العلم والأدب، وكان فيها كلية للطب القديم الوثني. وهنا قاموا بتطوير ما كان يعرف في العالم الروماني القديم باسم كحل فريجية، وهو عبارة عن مسحوق لعلاج العين ومرهم لعلاج الأذن. كذلك فقد كانت لاوديكية مركزا للصناعة والعمليات المصرفية، وكانت جوبيتر أو زيوس هو الإله المعبود في لاوديكية. وفي نهاية المطاف هجر السكان هذه المدينة بسبب الهزات الأرضية، وما تزال أطلال مدرجين رومانيين واستاد ضخم وثلاث كنائس مسيحية قديمة ماثلة حتى وقتنا هذا. ويجدر بنا أن نذكر أيضا أن لاوديكية كانت مركزا تجاريا وصناعيا ضخما، حيث كانوا يصنعون الثياب فيها. وحينما يقف المرء على أطلال لاوديكية يمكنه أن ينظر إلى التلال المجاورة وأن يرى أين تقع كولوسي وهيرابوليس، حيث تكثر الينابيع. ولا توجد أعظم الأطلال في كولوسي أو لاوديكية، بل في هيرابوليس، ويلاحظ الناظر أن لون تلك التلال غريب جدا، وقد كان الناس يأخذون الطين من تلك التلال ويخلطونه مع الناردين لكي يصنعوا منه مرهما للعين والأذن، وكان هذا المرهم يباع في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية القديمة. لكن الفحوص الكيميائية الحديثة بيّنت أنه لا يوجد في هذا الطين أي مواد شافية للأمراض، لكن يبدو أن شخصا ما عرف كيف يستغل الناس في ذلك الزمن. تعال بنا نقرأ معا ما تبقى من الفصل الثالث من الرؤيا ابتداء من الآية 14.
واكتب إلى ملاكي كنيسة اللاوديكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين والصادق بداءة خليقة الله. هذا هو المكان الوحيد في الكتاب المقدس الذي ترد فيه كلمة آمين بصيغة اسم علم وهي اسم المسيح. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. فالرب يسوع هو الآمين، هو صاحب الكلمة الأخيرة، وهو الألف والياء، هو الذي سيحقق جميع وعود الله، وهو يجعل اللاوديكيين يعرفون ذلك لأن هذه هي الكنيسة التي رفضت لاهوت المسيح. وكلمة الآمين هي الشيء الوحيد الذي يستخلصه الرب من الرؤية التي قرأنا عنها في الفصل الأول، وهو الشاهد الأمين الصادق. هذا يبين أن الرب يسوع هو الوحيد الذي سيكشف كل شيء ويخبرنا بكل شيء. وللأسف الشديد فإننا نعيش في زمن يصعب فيه سماع الحق، فبمن سنثق إذن؟ صديقي، هناك شاهد أمين وصادق حتى في أيام الارتداد، وهو بداءة خليقة الله، أي أنه الخالق. ونحن نعيش في وقت يقبل فيه الناس بنظرية النشوء والارتقاء ولا يقبلون إعلان الله من خلال كلمته. عدد 15-16، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. حينما قال الرب يسوع للكنائس الأخرى أنا عارف أعمالك، فقد كان يعني الأعمال الصالحة، وكان يثني عليها بسبب أعمالها الصالحة، لكن هنا لا يقول أي كلمة ثناء لهذه الكنيسة، فكل ما يقوله هو إدانة. فحتى حينما يقول أنا عارف أعمالك فهو يعني الأعمال الشريرة، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا. كان لهذا القول خلفية ومعنى محلي لدى الناس في ذلك الزمان، فقد كان الناس يعانون من الحصول على ماء الشرب في لاوديكية. كان الثلج يتساقط بكثرة على قمم الجبال هناك، وقد بنى اللاوديكيون قناة لجلب المياه الباردة من قمم الجبال، وحينما ينساب الماء من الجبال فإنه يكون باردا جدا، لكن أثناء جريانه في تلك القناة ووصوله إلى لاوديكية كان يصبح فاترا. والماء الفاتر ليس طيب المذاق. كذلك في الوادي حيث يلتقي نهر ليكوس بنهر مياندر، كانت هناك ينابيع مياه ساخنة إلى درجة أن البخار يتصاعد منها. لكن حينما كان هذا الماء يصل إلى لاوديكية، كان يفقد الكثير من حرارته ويصبح فاترا أيضا. وحينما يقول الرب يسوع إلى الكنيسة في لاوديكية: هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فهو يعلم تماما عما يتحدث. فقد ظل أهل لاوديكية يشربون الماء الفاتر لسنوات طويلة. كان ماء الثلج يصلهم فاترا، وماء الينابيع الساخنة يصلهم فاترا أيضا مما كان يصيبهم بحالة من الغثيان. فقد يشرب المرء ماء باردا أو ماء ساخنا، لكنه لا يستسيغ الماء الفاتر. وقد قال الرب إن تلك الكنيسة لم تكن باردة ولا حارة بل فاترة، لهذا فقد كان مزمعا أن يتقيأها من فمه. الكنيسة الباردة تعني تلك الكنيسة التي رفضت كل عقيدة من عقائد الإيمان، وهي كنيسة شكلية فقط، لكنها من الداخل تعارض كلمة الله وإنجيل المسيح. وهكذا صديقي نجد أن حالة الفتور هذه تصور حال الكثير من الكنائس في وقتنا الحاضر من مختلف الطوائف. فهناك الكثير من الكنائس التي تحاول جهدها أن تحافظ على حالة الوسط، فهي لا تريد أن تقف وقفة صحيحة مع كلمة الله ومع عقائد الإيمان المسيحي القويم، وفي الوقت نفسه فإنها لا تريد أن يقال عنها إنها كنائس متحررة. لهذا فأمثال هؤلاء يقفون في الوسط بين هذه الحالة وتلك. لكن هذا الوضع جعل المسيح يشعر بالغثيان من كنيسة لاوديكية، لهذا فقد قال إنه سيتقيأها من فمه. ولا نبالغ إن قلنا إن حالة الفتور هذه هي أسوأ أشكال الرياء والنفاق، وهذا هو ما نقرأه في سفر الرؤيا أيضا الفصل الثالث والآية الأولى: أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. وأيضا في رسالة تيموثاوس الثانية: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. إن الشيء المرعب حقا هو أن الرب يسوع يقول للكنيسة في لاوديكية ولأمثالها: أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. هل يبدو هذا الكلام مناسبا لتلك الكنيسة التي سيخطفها المسيح والتي يقول لها: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا؟ من المؤكد أن الجواب على هذا السؤال هو لا، فتلك هي الكنيسة التي يحضرها لنفسه، أما هذه فهي الكنيسة التي يتقيأها من فمه لأنها فاترة. فالماء الفاتر يجعل المرء يشعر بغثيان في معدته. ولو كان المسيح سيتحدث إلى الكثير من الكنائس في وقتنا الحاضر لقال لها: أنت تجعليني أشعر بالغثيان، أنتم مجرد مسيحيين مدعين، أنتم تقولون إنكم تحبونني لكنكم لا تعنون ما تقولون. ما من شك أن هذه رسالة فاحصة للقلوب، لأننا نعيش اليوم في زمن كنيسة لاوديكية وفي زمن كنيسة فيلادلفيا، فكلاهما موجودتان الآن جنبا إلى جنب. فهناك من يؤمنون بكلمة الله ويتبعونها ويحبونها ويطيعونها، وهناك بالمقابل من يرفضونها في وقتنا الحاضر. ترى في أي كنيسة أنت اليوم مستمعي؟